بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت سعاد من ليبيا. تقول: أريد أن أضع اسم والدي على القبر بدون بناء أو تشييد، هل يجوز ذلك؟ أختي سعاد من ليبيا، بارك الله فيك ورحم الله والدك. بالنسبة لكتابة الاسم على القبر مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يمنع من كتابة الاسم على القبر عموما، ويستدل لذلك بلفظة وردت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مجموعة أشياء تعمل في القبر، ومنها الكتابة عليه. ومنهم من يجيز ويرخص في ذلك ويرى بأن الكتابة، كتابة الاسم، لا بأس بها. عموما أخت الفاضلة، إذا أنت تستطيعين أن تستغني عن الكتابة بوضع علامة كحجر مثلا أو شيء، لا بأس، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا تقولين لا، المقبرة كبيرة وشيء من هذا القبيل، يعني لا حرج لو كتبت الاسم فقط دون آيات قرآنية، أو دون يعني عبارات مثلا فيها نعي أو فيها تزكية للميت أو غير ذلك، مجرد الاسم حتى يعني يزور أهلك من الذكور قبر والدهم، بارك الله فيك. أم ناصر من اليمن تقول: عمي مرض في رمضان، وكان مرضه سرطان في المعدة، وما استطاع يصوم رمضان كاملا، وكان يتقيا وتوفي رحمه الله وهو عليه الصيام، هل علينا أن نصوم عنه؟ أم ناصر من اليمن رحم الله وعمك وغفر الله له وجعله الله جل وعلا في جنات النعيم. أخت الفاضلة، إذا كان هو قد مرض بالسرطان، سرطان المعدة، ومر عليه شهر رمضان ولم يستطع الصيام، وهو قادر، يعني قالوا للأطباء فيما بعد ممكن تصوم، فإنه لا شيء عليه، وذلك لأن المرض اتصل بالوفاة وما وجد فرصة أنه يقضي. أما إذا كان لا، هو خلاص وصل إلى مرحلة لا يستطيع الصوم فيها، والأطباء منعوه، قالوا الممنوع تصوم مطلقا، فإنه يطعم عنه، يطعم عن نفسه عن كل يوم مسكين. أما وقد مات، أنتم تقومون بالإطعام عنه، يعني تطعمون عن كل يوم مسكينا، وذلك لأنه انتقل من الصيام إلى الإطعام بسبب المرض المزمن الذي هو السرطان، الذي لا يستطيع معه الصيام كون المرض هذا في المعدة. أبو عبد الله من الشارقة يسأل، يقول: هل الحلتيت يعالج الممسوس والمسحور والمحسود بالتبخر؟ وعبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للأدوية إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون شرعية. الأدوية الشرعية يعني التي هي الرقى، مثلا قراءة آيات قرآنية، أيضا الأوراد النبوية، الأدعية العامة، هذه رقى شرعية. والأدوية الطبيعية هي ما يعني جرت العادة أن يتعامل بها الناس، من مثل يعني زيارة المستشفيات والعيادات، وبعض العلماء أدخل فيها العسل والحجامة وأيضا الكي، وإن كان بعض العلماء يجعلها من الأدوية الشرعية لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نأتي إلى الحلتيت. هل الحلتيت هذا يعني دواء طبيعي؟ يعني تقول يبخر مثلا في السحر والحسد والمس، هل هذا دواء طبيعي؟ الجواب لا. ولذلك هذا فيما يظهر يا أخي الفاضل من عمل السحرة، عمل الكهان، خاصة أنه يعني ذكرت بأن يدخن، فما عرف عن يعني الرقاة الشرعيين أنهم يستعملون الحلتيت مثلا أو الشبة أو مثلا يعني بعض أو اللبان مثلا في طرد الجن أو الحسد أو شيء من هذا القبيل. لذلك هذا ليس بدواء طبيعي، وإنما هذا يظهر والله أعلم أنه شيء من وراء الأسباب الطبيعية، فهذا من جنس فعل السحرة والمشعوذين، فتنتبه لذلك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول: أريد أن أذهب إلى مركز تحفيظ القرآن الكريم، وكان زوجي قد قال لي لا تذهبي، ولم أسأله لماذا عندما كان حيا، أما الآن فقد توفاه الله منذ فترة، فهل أذهب أم لا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورحم الله زوجك وبارك في عمرك وامتثالك لطاعة زوجك، وهذا يدل على صلاحك، صلى الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. أختي الفاضلة، يعني أنت قلت بأن زوجك ما أبدى سبب، الآن أنت دورك تذهبين، يعني طبعا بالنسبة لك الآن الزوج خلاص الآن لا طاعة له، لماذا؟ لحصول الفرقة بالموت، أصبح هناك فرقة بينك وبين زوجك بالموت. طيب الأصل أنك تذهبين ما دام أن عندك الوقت، وهذا لا يؤثر على الواجبات البيتية ولا الحقوق المنزلية للأولاد مثلا، تذهبين ولله الحمد وتحرصين على استغلال وقتك في حفظ القرآن. لكن إذا كان هناك شبهة، يعني مثلا هذه الحلقات أو هذه المراكز يعني عندها بدع، عندها غلو، عندها شيء من هذا القبيل، تنتبهين. فقد يكون زوجك عنده أمر ما استطاع أن يخبرك، لكن أنت تتلمسين هذا وتسألين وتحاولين أن تحذري، يعني مع أن الأصل السلامة ولله الحمد، لكن غريب يعني كون زوجك يمنعك مع أن الزوج يفرح بأن امرأته تذهب، فقد يكون عنده معلومة ما أحب أن يزعجك فيها مثلا، أنت هذا دورك، فترجعين إلى حلقات القرآن ومراكز القرآن، لكن تكونين حذرة، فإذا وجدت شيء انسحبي، يعني بدع ومخالفات وغلو مثلا، يعني شيء من هذا القبيل. إذا الأمور طبيعية استمري بارك الله فيك. أم حمادة من ليبيا أيضا تقول: يا شيخ، يعني غسلت والدتي والآن أشعر بالخوف وبعض الندم والوسواس، كيف صبرت وكيف غسلتها؟ وأنا لو كنت أحبها ما كنت أقدر أغسلها، رحمها الله وغفر الله، ممكن هي لو تحس كانت قالت لي كيف قدرتي، ولها الآن ما يقرب 10 أشهر من موتها وما زلت أشعر بضيق وحزن عليها. أم حمادة من ليبيا بارك الله فيك، أولا رحم الله والدتك وغفر الله لها. الشيء الثاني بنتي الله يبارك فيك، أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فيظهر والله العليم أن الشيطان تسلط عليك وحاول أن يحزنك في عمل صالح وطيب. ولذلك العلماء يقولون ينبغي أن يكون المغسل رفيقا لينا أمينا، وليس هناك أرفق بالأم من ابنتها، وليس هناك أرفق بالأب من ابنه، فأنت فعلت الفعل الصحيح. وقضية أنك تقولين كيف أنا صبرت، هذا من الله عز وجل، الله عز وجل ثبت قلبك ويسر أمرك وأعطاك من الشجاعة والقدرة وملكت نفسك وأنت تغسلين والدتك، لك الأجر العظيم. كيف الآن تريدين أن تفسدي هذا العمل الصالح؟ لا تتركي للشيطان مجال أن يفسد عليك هذا العمل، انتبهي، احذري، فالشيطان كيده عظيم، إذا كاد يأتي بمثل هذه الطرق وبمثل هذه الوساوس، فاحمد الله، وهذا شرف لك، ويمكن أنت تميزت عن بقية إخوانك وأخواتك، خاصة أخواتك طبعا فيما يتعلق بتغسيل والدك، تميزت عليهن، ولذلك أنت ولله الحمد على خير. وإذا جاءك مثل هذا الوسواس قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وافرحي بنعمة الله عليك حينما يسر الله لك أن تقومي أنت بتغسيل والدتك. أم سعيد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: الوالدة يعني أو الوالد عفوا توفي، وفي تلفزيونات والتلفونات حقة البيت، وتقول ماذا نفعل فيها، نحرقها، نبيعها، نخليها بالبيت، أخاف الأطفال يشوفون يعني أشياء محرمة وشيء من هذا القبيل. أختي أم سعيد من أبو ظبي رحم الله والدك وغفر الله له. أختي الفاضلة، كل ما تركه الميت من الأمور المباحة فهي تركة، يرثها الجميع. فهذه التلفزيونات والتلفونات لها قيمة، هذه يمكن تجيب مبالغ بالآلاف، ولذلك هي تركة، ما يجوز لك أن تقولي نكسرها ولا نحرقها ولا شيء. أنتم الآن تبدأون بعملية توزيع التركة، وممكن أنت إنسانة صالحة ممكن أنك تضعين التلفزيون هذا عندك، تقولين أنا أخذه، أو يتبرع الورثة تضعين تشاهدين فيه الأشياء المباحة والأشياء الطيبة والأشياء الشرعية ولله الحمد، وتستطيعين بهذا يعني. أو إذا والله ما عندك رغبة اذهبوا بها إلى الجمعيات الخيرية مثلا، الجمعيات الخيرية عندها برامج طيبة، واعتقد أنهم يستقبلون مثل هذا، فتقولون نبيعها عليكم، وإذا قالوا لا أعطوهم إياها باتفاق الورث. أما تكسرونها وتحرقونها، لا، هذه مال، بارك الله فيك. أم محمد من إيران تقول سفينة غرقت في البحر وفيها ملابس وطعام، وزوجي وعيالي يروحون يجيبون من البحر، أبغى أفهم هل هذا حلال أم حرام؟ أختي أم محمد من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني سقط من السفينة الغارقة، لا شك بأنه لقطة، هذا يسمى لقطة، فهو على أنواع. فإذا كان شيء يسير لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يلتقط ولا يعرف، أما إذا كان أشياء ثمينة مثلا فإنها تعرف، والسفن هذه معروفة ويعلن عنها، يقال غرقت السفينة الفلانية، فمثلا أجهزة كهربائية أو أشياء مثلا تجمع وتعطى لهم، أو تعرف مثلا تبقى سنة كاملة تعرفونها، ثم بعد ذلك إذا جاء أصحابها أخذوها، وإن لم يأتي أصحابها أنتم ملكتموها. يعني بعض الناس يقول بالنسبة لهذه السفن يعوضها التأمين، ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الأغراض التي سقطت في البحر وكذا، لأن هناك شركات التأمين يعوضون عن السفينة كاملة، ولذلك تبقى لقطة بارك الله فيك تحتفظون بها ما دام أن لها قيمة سنة كاملة، إذا ما أحد جاء بعدما تعرفونها تملكونها بارك الله فيكم. كادي من العين بارك الله فيها تقول يعني أنا البنت الكبيرة لأمي، ودرست وخلصت دراستي وتوظفت، وبعدها حضر موضوع وصار عندنا في الشركة أداوم فيها، أفلست الشركة أجبرتنا نستقيل، والدتي تدعي علي يا شيخ، ما أحسها تحب لي الخير مع أني أخدمها وأقوم فيها وأعمل شغل البيت، وهي بحكم أنها مريضة مرض الصرع أقوم فيها من أنا صغيرة، لكن ما تنصفني أبدا، وما يعني تعزني إذا أحد غلط علي أو تدافع عني، دائما تفرق بيني وبين خواتي، ما تعمل لي أي اعتبار. للعلم أن إخواني ضروني كثيرا من كل النواحي، ابتعدت عنهم ما أتواصل معهم حفاظا على راحة أمي، يعني ذكرت طبعا مشاكل كثيرة، وتسأل يعني تريد يعني نصيحة في مثل هذا الأمر. كادي من العين بارك الله فيك أختي الفاضلة، لا شك أنك في حالة ابتلاء، والمؤمن في هذه الدنيا مبتلى، والابتلاءات أنواع، يعني ليست الابتلاءات نوع واحد، ليست الابتلاءات فقط موت ولا خسارة ولا مرض ولا شيء. أصعب الابتلاءات أن يبتلى الإنسان بأولاده أو يبتلى الأولاد بوالديهم، هذه حقيقة من أصعب الابتلاءات، وذلك لكون العلاقة هنا متشابكة، ولكون يعني العلماء يعبرون يقول أصول فروع، الأولاد فروع عن الأصل، والأصل هؤلاء هم يعني سبب وجود هؤلاء الأولاد في الحياة، جعلهم الله سبب لوجود هؤلاء الأولاد في الحياة، ولذلك الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين وبالإحسان إليهما وبعدم معصيتهما وبالصبر عليهما أيضا وبتحملهما. فأنت يا أخت الفاضلة في قاعة امتحان، يعني أنت الآن فعلا في امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فأظهري وأري الله عز وجل صبرك وثباتك، ولا تغلطي مع والدتك بأي نوع من أنواع الغلط، واحذري أن تزل قدمك في هذا الأمر، وحرصي بارك الله فيك على استرضاء والدتك قدر المستطاع. دعاء الوالد عليك هذا مردود، لماذا؟ لأنه دعاء بإثم منقطعة رحم، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، بل هو أجر لك وثواب إن أنت صبرتي. الأمر الآخر ما تعرضت له من أذية من إخوانك وأخواتك أيضا ابتلاء، فأنت في فعلا في ابتلاء عظيم، فاصبري واحتسبي وأكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الوالدة هداها الله، يعني حتى لو كان عندها مرض الصرع مثلا يجب عليها أن تتقي الله، لأنه واضح أن الوالدة ما تعامل بقية عيالها مثل معاملتك كما شرحت. وبعدين رسالة الأخت كادي طويلة جدا، أنا اختصرتها، يعني واضح بأنها يعني تميز أولادها عنك، ولذلك هي دائما تدعو عليك، يعني تغلط عليك، ما تدافع عنك فيما لو إذا أحد غلط عليك. هذا أمر غاية في الخطورة بالنسبة للوالدة، كون الوالدة مصابة بمرض هذا لا يعني ولا يسوق لها أنها تظلمك مثلا أو يعني تدعو عليك مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الدعاء على الأولاد، يعني الوالدة هل تريد أن تعصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، يعني البنين والبنات، ولا على خدمكم، الخدم هم خدم ما يجوز الدعاء عليهم. كيف عيالها؟ كيف تدعو على بنتها اللي ما شاء الله كانت موظفة وتصرف عليها وتبذل؟ طيب الشركة أفلست، هي ذنب كادي ما هو بذنبها، يعني هي اللي الشركة أفلست الآن، من وين تجيب فلوس للوالدة؟ طيب لماذا ما تعامل بقية أخوات كادي مثلها؟ ليش ما تزعل على البقية وتدعي عليهم مثلا؟ يعني أنا أقول لا يجوز الدعاء على الأولاد، ليش بس فقط هذه؟ مع أن مسكينة حسب ما شرحت في سؤالها بأن قائمة على والدتها منذ الصغر. فأنا وصيتي لوالدتك إن كانت تشاهدني أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تحذر. يعني بعض الآباء والأمهات يعتقدون بأنه يعني الشريعة تركت لهم الحبل على الغارب والباب مفتوح في التعامل مع الأولاد، هذا مو بصحيح. يعني بعض الآباء ظلمه وبعض الأمهات ظلمه، يعني كون والله أنا أظلم ابني ما أكون ظالم، أظلم بنتي ما أكون ظالمة مثلا، هذا كلام مو بصحيح. يعني يوجد من الأولاد من يعني يشتكي، يعني والده مثلا دائما سب وشتم وأيضا تشهير والعياذ بالله، يروح عند عائلته وعند أهله وعند جماعته يقول ابني مقصر معي، ابني ما يطيعني، ومسكين الولد صالح لكن أحيانا هو يتحرك في حدود الإمكان. يعني مثلا بعض الآباء يكلف عياله مبالغ يقترضون له من المصرف، يقترضون له من المصرف، وهذا الولد مسكين عليه قروض كثيرة يعني، ومع ذلك الأب يطلب منه زيادة، هذا ظلم. أيضا بعض الآباء للأسف الشديد يطلب من عياله أنه يشتري له سيارة أو يشتري سيارات، والولد ما عنده قدرة، ما عنده إلا راتب واحد، وراتب الواحد عنده أسرة عنده أولاد، يقول إذا ما لبيت وما عندي قدرة راح يتكلم عند جماعته وعند أهله يسبنا ويشوه سمعتي عنده، هذا ظلم يا أخواني. كذلك البنت أمها دائما تتكلم فيها عند الناس كذا وكذا، هذا ظلم. يعني بعض الآباء والأمهات يعتقدون بأنه والله الظلم من العيال بس، العقوق من العيال بس، هذا كلام ما يصح. يعني العيال جزاهم الله خير، الآن نحن نوصي الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم وأن يصبروا وأن يصبروا، طيب هذا مطلوب منهم. طيب وأنت يا الأم ويا الأب وش مطلوب منكم؟ تظلمون عيالكم، تسبون عيالكم، تشوفون صورة عيالكم، اتقوا الله خافوا الله. أنا أقول هذا الكلام لأن عندي قصص كثيرة ومشاكل عديدة من آباء وأمهات للأسف الشديد، وإن كان يعني ليست هي ظاهرة ولله الحمد، لكن موجود الآن. يعني للأسف الشديد في تعاملات يعتقد بعض الآباء والله خلاص هو كأن عنده صك من الله عز وجل أن يظلم عياله ويقهر عياله ويسحق عياله ويتصرف بما شاء مع عياله، هذا كلام غير صحيح، هذا ظلم والعياذ بالله. وسيسألك يوم القيامة، الولد صحيح مطالب بأنه يصبر ويحبس نفسه ويحتسب الأجر ولا يغلط مع والديه ولا يتصرف أي تصرف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لكن هل تعتقد بأن هذا سيف تضع على رقاب عيالك أنك والله تسوون اللي أبي، أو أنت يا أيتها الأم والله تسوين اللي تبين، أنت تطلبين من بنتك؟ ما يجوز. فاتقوا الله وخافوا الله في عيالكم. نحن يمكن أكثر أجوبتنا متجهة إلى الأولاد،
اتقوا الله في والديكم، بروا آباءكم، تحملوهم، اصبروا عليهم، وهذا هو الأصل. لكن لا يفهم أحد حينما نقول هذا الكلام ونورد هذه الأدلة أنه والله الأب خلاص أصبح حر يتصرف مع عياله، أو الأم يعني حرة تتصرف مع أولادها بالحق والباطل وبالصح وبالغلط. لا، خافوا الله، خافوا الله، في ملائكة تسجل عليكم. وهذا التميز أو التمييز بين الأولاد ظلم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة واحدة؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فركز على ولد، والله هو اللي يصرف وهو اللي يخدم وهو اللي ينفذ، طيب والبقية ما شاء الله ليش؟ وش اللي يعني كون هذا الولد حبيب أو البنت حبيبة وطيبين يبون رضا الوالدين وبر الوالدين، وأترك البقية أنه والله ما يردون عليكم ولا كذا ولا، وإذا قصر هذا الطيب رحت تسبونه؟ هذه بأي ميزان هذا؟ بأي قانون؟ بأي شريعة؟ اتقوا الله، خافوا الله. والله عندي قصص مؤلمة، والله عندي قصص مؤلمة، وبعض الأولاد أنا والله أدعو لهم أقول ما شاء الله، اللهم بارك، يعني ثبتهم الله بسبب تصرفات بعض الآباء وبعض الأمهات اللي وصلت القسوة عند بعضهم، يعني موصل خطير جدا. عندهم تمييز بين الأولاد، عندهم ظلم، والولد هذا سبحان الله أو البنت اللي عنده بذل وعطاء وخدمة إذا قصر مرة واحدة ما يرحمونه، وعندهم عيال ما يلتفتون لآبائهم ولأمهاتهم، لو جاب شغلة واحدة قالوا ها فلان يجيب مرة واحد مرة. وهذه والله قصص ليست يعني في حالة واحدة أو حالتين أو ثلاث، لا لا لا، هذا ظلم. اتقوا الله أيها الآباء وأيها الأمهات، أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم تسنيم من الأردن تقول إذا توضأت وضوء الفرض فقط بسبب قلة الماء أو خشيت فوات وقت الصلاة هل يصح؟ أختي أم تسنيم من الأردن بارك الله فيك، الجواب يصح، لأن الغسل الأولى هي الواجب، الغسل الأولى هي الواجب، فما زاد على الأولى سنة. فأنت مثلا تغسلين كفيك ثلاث مرات هذه سنة في أول وضوء، حتى لو ما غسلتيها ما عليك شيء. لماذا؟ لأن سنة. تغسلين طبعا تتمضمضين وتستنشقين مرة واحدة، مرة واحدة تغسلين وجهك، مرة واحدة تغسلين يديك إلى المرفقين، مرة واحدة تمسحين الرأس، أصلا المسح مرة واحدة دائما، وتغسلين قدمك، هذا هو الوضوء. الغسلة الثانية والثالثة هذه سنة بارك الله فيك، ما دام عندك قلة في الماء تكتفين بهذا بارك الله فيك. أم سالم من مكة تقول عندنا عادة بعد دفن الميت نجمع الأطفال ونجعلهم يدعون له، هل دعاء الأطفال مستجاب وهل فعلنا هذا من البدع؟ أم سالم من مكة بارك الله فيك أختي الفاضلة. أولا بالنسبة لدعاء الأطفال، نص كثير من أهل العلم على أن دعاء الطفل مستجاب بإذن الله تعالى، وأن الطفل أقرب يعني حينما يدعو لأنه ليس عليه خطيئة ولا ذنب، هكذا يقول العلماء، ولذلك يعني لا بأس أن يطلب الدعاء من الأولاد. لكن أن تجمعونهم بدعاء جماعي أو في مكان واحد تقول أدعو للميت، مع هذا أعتقد بأنه ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد وجد الأطفال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، وجد المقتضي أيضا الوفاء ما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيظهر والله أعلم أن جمعهم بهذه الطريقة وطلب منهم الدعاء بصوت جماعي يعتقد بأن هذه محدثة من المحدثات فتتجنبوها. لكن الطفل يعلم الدعاء ويقال ادعو لوالدك الذي مات، ادعو لوالدتك، ادعو لأخيك مثلا، أما الطريقة اللي ذكرتها يظهر بأنها محدثة. فاطمة من اليمن تقول يعني عندنا بعض المساجد أغلقت، مساجد النساء كاملة، فأنا أصلي العيد في البيت مع نساء عائلتي، هل تصح الصلاة أم لا؟ أختي فاطمة من اليمن بارك الله فيك وشكر الله سعيك وتقبل الله عملك. أختي الفاضلة بالنسبة لصلاة العيد هذه يشرع لها الجماعة، جماعة الرجال، لأن صلاة العيد بالنسبة للمرأة سنة وبالنسبة للرجال يعني واجبة، إما وجوب عيني أو وجوب كفاية على ما ذكر العلماء من الخلاف. وكونك أنت ما تستطيع يعني أغلقت مصليات النساء، هذا ما يسوغ لك أبدا أنك تجمعين النساء في البيت وتصلين فيهم صلاة العيد، ما يصلح هذا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. إما أن تحضري صلاة العيد مع المسلمين في المصليات أو في المساجد مثلا خارج المسجد مثلا، وإلا ما يحتاج أنك تصلين العيد في البيت جماعة أو تجمعين النساء. بارك الله فيك. جبران من أبها السعودية يقول: ما الحكمة من أحاديث الإسراء والمعراج وكون بعضها صحيح وبعض الأحاديث ضعيف؟ جبران من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإسراء والمعراج هذا أحد المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في تقريبا السنة العاشرة من الهجرة لما ضيقت قريش الخناق على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني كادت له كيدا كبارا وآذته أذية شديدة، ثم توفي عمه، طبعا سمي العام عام الحزن لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب توفي، ثم توفيت خديجة. العلماء أطلقوا على هذا عام الحزن، ولو لم يثبت في السنة أن هذا العام عام الحزن، لكن العلماء علماء السيرة اصطلحوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه الأمر ثم ذهب إلى الطائف، ويعني كان يحدوه الأمل أن أهل الطائف يستجيبوا له فآذوه أكثر، ثم رجع ومنعته قريش فأجاره المطعم بن عدي رضي الله عفوا المطعم بن عدي رضي الله عن ابنه، ابن المطعم هو الصحابي، أما المطعم بن عدي مات على الكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان وفي، ولذلك في معركة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النثنة لتركتهم له. سبحان الله، وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المطعم أخذته النخوة العربية، فلما رأى قريش أرادت أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى مكة إلى بيته، يعني تحرك العرق عرق النخوة وأجار النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الشرك. ابنه جبير بن مطعم صحابي جليل رضي الله عنه. هنا في هذا الجو المشحون والمتوتر والحزين، الله عز وجل أكرم نبيه بهذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، وجاء ذكرها في القرآن، يعني في سورة الإسراء وفي سورة أيضا النجم، وجاءت فيها أحاديث. لكن هناك بعض الرواة من الوضاعين طبعا يعني خلط أحاديث يعني مكذوبة نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي غير صحيحة، لكن الحمد لله أهل العلم ميزوا الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، فنحن لسنا بحاجة يا جبران إلى الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة. الحمد لله الأحاديث الصحيحة بيّنت وصفت يعني رحلة الإسراء والمعراج وصف دقيق، فنعتمدها بارك الله فيك. عبد الله العلي من الشارقة يقول: لدينا بعض الزملاء في العمل عند سماع أذان العصر يقيمون الصلاة قبل نهاية العمل ب 12 دقيقة، علما بأن باستطاعتهم تأدية الصلاة في المسجد عند الخروج من العمل، لكن يتجنبون الوقوف في الطريق، يعني ما الحكم الشرعي في ذلك؟ عبد الله العلي من الشارقة بارك الله فيك، يعني أنت إذا سألت تقول بأن يعني الأذان يؤذن في الدوام، فزملائك يقومون فيصلون جماعة خشية أن تفوتهم صلاة الجماعة في المساجد مثلا لا بأس بذلك، لأن العبادة أو الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. أما إذا قلت لي لا يستطيعون أن يصلوا إلى المساجد بسهولة ولا يترتب على ذلك مفسدة، لا، نقول لهم الأفضل أن تصلوا في المساجد، أن تصلوا في المساجد. لكن بعض الناس يقول لك أنا ما أدري يعني ماذا يكون من مفاجآت في الطريق، خاصة عند خروج الموظفين وكذا، يحصل زحام ويحصل كذا، فنقول يقول نصلي جماعة في محل العمل نضمن الجماعة، لأن لو خرجنا يكون الجماعة مظنونة وليست مضمونة، فنقدم المضمون على المظنون، ما في بأس في هذا بارك الله فيك. أم وليد من ليبيا تقول: أنا من زمان قطعت النسل وندمت ندم شديد الآن، وأنا امرأة كبيرة في السن، ما العمل؟ أختي أم وليد من ليبيا بارك الله فيك، يعني ماذا تريدين الآن؟ هل باستطاعتك أن تعيدي مسألة الإنجاب؟ هل بالإمكان؟ ما أعتقد، كونك الإمرأة كبيرة الآن وندمت على ما سبق. وهذه رسالة إلى كل إمرأة أن تستمع إلى رسالة الأخت أم وليد، كيف أنها ندمت ندما شديدا حيث أنها تعجلت وتسرعت في قطع الإنجاب. وعلى المرأة أن تتقي الله وأن تصبر وأن لا تتسرع باتخاذ مثل هذه القرارات، وأن تلجأ إلى أهل العلم بعد أن تأخذ تقريرا من لجنة طبية مثلا إذا كانت تعاني مشاكل. مثلا أنا أتكلم عن المرأة اللي عندها مشاكل، أما المرأة التي هكذا تقول والله أحافظ على صحتي ورشاقتي وخليني فقط ولد ولدين، هذا لا شك بأنه يعني أمر فيه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمة هذه أمة إنجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمقصود بارك الله فيك الآن يعني مثل ما يقولون تبكين على اللبن المسكوب مثلا، ما يعني إذا كان بالإمكان وأنت قادرة على الإنجاب وممكن يعني طبيا تسعين في هذا. إذا تقول لا الأمر انتهى، ما في إلا التوبة والاستغفار، ويعني تحرصين على أن تنصح النساء اللي عندها مثل هذا التفكير أن تبتعد عن مسألة قطع الإنجاب. عبد الله من مصر يقول ما حكم العمل في خدمة العملاء الهاتفية عن بعد للفنادق التي يكون فيها بعض المحرمات إلى آخر ما ذكر. عبد الله من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لي أصل العمل في الخدمة خدمة الخدمة الفندقية هذه التي يعني فيها ما يسمى بخدمة العملاء، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. أما إذا كان الفندق أو النزل هذا مشتمل على محرمات فلا يجوز، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. يعني هذا النزل مشهور بأنه مكان للمحرمات مثلا، فكيف تتعاون معهم؟ تبحث عن عمل آخر نظيف. أما إذا كان فندق عادي أنت ما تدري يعني، لكن فندق عادي ظاهره السلامة ما في بأس أن تعمل في هذه الخدمة. أم عامر من اليمن تقول عندي ولدين استشهدوا في الحرب وأنا وأبوهم منفصلين، رحنا المحكمة وحكموا لي بثلث الراتب، وهو متزوج ولديه أولاد آخرين من امرأة أخرى، أنا لدي أولاد أيضا آخرين، مات الأب هل يعود الراتب إلى الإخوان من الأب أو من الأم؟ أم عامر من اليمن بارك الله فيك ورحم الله أولادك وجعلهم الله تعالى في جنات النعيم. أخت الفاضل، هذه المسائل ليست هي من قبيل التركات حتى تقسم مثلا، لا، هذه راجعة إلى التراتيب التي وضعتها الدولة. يعني مثلا الدولة قالوا هناك راتب لكل أم شهيد وأب شهيد مثلا، هم عندهم ترتيب لهذا، أنا ما أعرف والله، لكن هذا يرجع فيه إلى الجهة. أنتم الآن ترجعون إلى الجهة تقول والله أبونا يعني زوجك مات، نصيب الأب وين يروح؟ إذا قالوا لا خلاص ما يروح للأولاد، الله يعينكم ما يروح للأولاد. إذا قالوا لا ينتقل إلى الأولاد مثلا، أولادك أنت اللي ماتوا مثلا ينتقل إلى إخوانهم، ينتقل. فأنت أخت الفاضلة أمامك خطوة واحدة فقط، وإنك تذهبين إلى الجهة التي هي متولية أسر الشهداء وأيضا ما يتعلق بالرواتب أو المصروفات هذه، وتسألينهم تقول والله الآن أنتم فرضتوا لي أنا كذا وأبوه كذا، توفي الأب، هل يرجع لي هذا النصيب أم يرجع إلى إخوان وأشقاء الشهداء؟ بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم صدقي من الشارقة تقول إن طلبت الزوجة فسخ عقد النكاح الذي مضى عليه شهر من توثيقه وقبل الدخول، ما حقها من المهر والذهب المهدى لها؟ أم صدقي من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق قبل الدخول فيه الأحكام التالية: أولا المرأة تستحق نصف المهر، ثانيا أن المرأة لا عدة لها ما دام أنه قبل الدخول، والثالث أن الطلاق حتى لو حصل طلقة واحدة فإنها تبين منه بينونة صغرى، يعني لو حصل طلاق طلقة واحدة هذه لا تكون رجعية ما دام أنه ما دخل عليه، وإنما تبين منه لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد. بالنسبة للهدايا إذا كانت هي من ضمن المهر فإنها تتنصف أيضا، يكون لها نصف المهر مع نصف الهدايا اللي جاءتها نصف الهدايا. أما إذا كان العرف عندكم بأن الهدايا هذه أصلا ما لها علاقة بالمهر، ما لها علاقة بالمهر، هذه أشياء ثانية، فالأفضل أن تترك للزوجة، أن تترك للمرأة هذه حتى لا يدخل الإنسان تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أما إذا كان العرف لا عندكم بأن الهدايا هذه منفصلة عن المهر لكن حق للزوج فيما لو إذا حصل فرقة ترجع للزوج، واضح يا أختي الفاضلة أم صدقي؟ إذن عندنا الآن المسألة كالتالي أرتبها لك: أولا المرأة لها نصف المهر، ثانيا ليس عليها عدة، ثالثا لو صدر الطلاق فإنها تبين منه بينونة صغرى ما تحله إلا بعقد جديد. بالنسبة للهدايا يرجع فيها إلى العرف، فإذا قال الناس الهدايا من جملة المهر تتنصف نصف لها ونصف له، إذا قال الناس لا الهدايا أصلا ما لها علاقة بالمهر إنما هذه تبرع من الزوج هبة من الزوج يكون للزوجة، إذا كان العرف لا يقول لا بأن هذه ترجع فيما إذا حصل طلاق إلى الزوج فترجع الهدايا كلها للزوج. عبد الله من العراق يقول: وضعي المادي زين والحمد لله، الوالدة تحب أني أعطيها كل شهر مبلغ من المال وأنا ما أعطيها، علما هي ليست عندي في بيتي، هي جالسة عند أخي، هل هذا من العقوق؟ عبد الله من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، بالنسبة للوالدة وجودها في حياتك نعمة من نعم الله عز وجل، الوالدة جنة الآن تستطيع من خلالها أن تترقى في درجات الجنة بإذن الله عز وجل، وكون الوالدة تطلب منك هذا ما كان ينبغي لك أن توصل الوالدة إلى أن تبذل ماء وجهها لتطلب منك يعني شيء، خاصة وأن حالتك المادية كما عبرت أنت بين قوسين زينة، يعني ما شاء الله عندك خير، فكان الواجب عليك أن لا تلجئ الوالدة وأن لا تجعلها تصل إلى أن تقول لك عطني أو أعطني، ها؟ ما كان ينبغي لك ذلك، كان الواجب عليك أنك تعطيها من دون أن تستشرف وأن تتطلع إلى ما عندك. أخي الفاضل، الوالدة حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت حالتها طيبة أو جالسة عند عيالها الآخرين، هذا ما يمنع أنك تعطيها هذا المبلغ المالي اللي ترسله للوالدة، هذا بركة لك، بركة في مالك وحياتك وزوجتك وأسرتك وبيتك وعيالك، هذا يرجع كل عليك. يقول لي أحد الفضلاء: والله ما أعطيت والدتي شيء من دون تطلع إلا جاءني أضعاف، يقول أشوف هذا في حياتي، يقول حتى أنا إذا وصلت إلى ضائقة يقول أذهب وأعطي الوالدة، سبحان الله والله يفتح لي أبواب رزق. فيا أخي الفاضل نعم يلزمك هذا، يلزمك، واحذر، احذر أن تلجئ الوالدة أن تتسول من عندك، احذر أن تلجئ الوالدة وتضطر الوالدة أن تمد يديك أو تكلمك تقول لك أرسل لي، هذه الوالدة يا أخي الفاضل بارك الله فيك اعتني بها، ونعم يلزمك أن تعطيها ما دام أنها قد طلبت. حسان المحمد من سوريا بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم السجود وأنا ألبس القفازين باليدين؟ حتى يقول حتى لو كانت مغطية لكامل الأصابع، كذلك السجود أثناء لبس القبعة بحيث لا تلامس الجبهة الأرض مباشرة. حسان المحمد من سوريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصلي لا يشترط له أن يباشر بكفيه الأرض من دون حائل، بمعنى يجوز لك أن تباشر الأرض بكفيك وهما مغطاتين سواء بقفازين كاملين أو تظهر الأصابع بعض الأصابع أو تضعهما تحت العباءة مثلا إذا كان جو بارد أو حار مثلا تضعهما تحت، كل هذا جائز ولله ليس له علاقة. المشكلة وين؟ في القبعة اللي ذكرت أنت، فإذا كانت القبعة تحول بينك وبين السجود ب بمعنى أن الجبهة ترتفع ما تستطيع، هذا اللي فهمت أنا من القبعة، أن الجبهة ترتفع ما تستطيع أنك تضع الجبهة على الأرض بسبب القبعة من حيث امتدادها إلى الأمام، ما يصح، ما تصح الصلاة يا أخي الفاضل، ما تصح. أما إذا قصدت القبعة التي هي يتمكن الإنسان من السجود على الأرض، لكن في حائل اللي هي القبعة مثل ما يسمى أحيانا أشبه بالطاقية هي، لكن ما ترتفع الجبهة وإنما تنكبس على الأرض، الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. يجوز أن تصلي إذا كان تلبس طاقية مثلا تحول بين الجبهة وبين الأرض، وإن كان الأفضل كشف الجبهة. بارك الله فيك. أبو رائد الخرشان من الأردن يقول: أمي كبيرة في السن عمرها 88 سنة، دائما يعني كلامها بالغيبة النميمة والطعن في الأعراض، وهي واعية تماما لكن سمعها خفيف، وعند نصحي لها بترك النميمة وذكر الله ورسوله أضطر إلى رفع صوتي من أجل أن تسمع صوتي، هل رفع صوتي عليها جائز؟ أخوي أبو رائد من الأردن بارك الله فيك. الجواب نعم، ما دام أن الوالدة سمعها خفيف ما تسمع إلا برفع الصوت، هذا ليس من رفع الصوت على الوالدين المذموم، هذا صوت، هذا الصوت الذي ترفعه لأجل أن توصل ما تريد أن توصله إلى الوالدة. فلذلك أخي الفاضل هذا لا يدخل في رفع الصوت على الوالدين، ولا يدخل في الإساءة إليهما ولا في العقوق عقوقهما، هذا لأن الوالدة يعني قدراتها من حيث السمع ما يمكن إلا برفع الصوت، فهذا يختلف عن الذي يرفع صوته على والديه ويغلط على والديه، هذا يختلف. بارك الله فيك. أم روعة من اليمن تقول: كم عدد السنن والنوافل في اليوم؟ أم روعة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الاعتدال في الصلاة، صلوات اليومية، أن تكون 40 ركعة بالفرائض، 40 ركعة بالفرائض. يعني مثلا عندنا الصلوات الخمس 17 ركعة، عندنا الفجر ركعتين والظهر 4 هذه 6 والعصر 4 هذه 10 والمغرب 3 13، وعندك العشاء 4 17، واضح 17 ركعة. عندنا سنن الرواتب 12 ركعة، سنن الرواتب القبلية والبعدية، ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة، 12 زائد 17 29. وعندنا 11 ركعة في الليل اللي كان يصليهم النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان كان يواظب عليهم، 29 و11 40 ركعة. فلذلك يعني ذكر العلماء باستقراء يعني صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يعني السنن والفرائض، قالوا تقريبا هذا في الغالب، في الغالب أحيانا قد تزيدين، مثلا يعني مثلا عندك 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان، هذه ورد فيها حديث حسن إسناده جمع من أهل العلم، أحيانا تصلي مثلا بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر مثلا، لكن الاعتدال هذا اللي أنا ذكرت لك لو واظبت عليه يكون أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. أم الفضل من عمان تقول: يا شيخ، تقدم شخص لخطبة إحدى حفيداتي، شخص مقيم لصلاته وإمام مسجد بإذن الله، لكن له سوابق أدت إلى سجنه لسنوات طويلة، أمور مالية وديون، لكنه تاب إلى الله، أنا بين نارين، الموافقة أو الرفض؟ فتسأل تقول يعني متى نرد عليه مثلا. أختي أم الفضل من عمان بارك الله فيك، هذا المتقدم فيما يظهر بأنه مرضي الدين والخلق، بدليل أنك ذكرت بأنه تاب إلى الله ومن أهل الصلاة وإمام مسجد، يعني ماذا تريدين أحسن من هذا؟ ولو أن كل شخص له سوابق وبعدما تاب يرد، ما يعني أغلب الشباب ما تزوج، أغلب الشباب ما تزوج، خاصة أن هذا الرجل سوابق أمور مالية، يعني أمور مالية ليست أخلاقية ولا سلوكية ولا أشياء مثلا أخرى. ورجل إمام مسجد لا يفوتك يا أم الفضل مثل هذا الشاب، عضوا عليه بالنواجذ خاصة في هذا الوقت اللي أصبح يعني من أندر من الكبريت الأحمر، يعني أن تجدي مثل هؤلاء الشباب الصالحين وكذا. بعدين أخت الفاضلة، التائبون أحباب الله عز وجل، فالله تعالى يقول والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعض الناس الآن وضعه بعد التوبة أفضل من وضعه قبل التوبة، يعني بعد ما وقع في خطايا وذنوب وآثام صلح من وضعه وتاب إلى الله عز وجل وأصبح حالته بعد التوبة أفضل. يعني آدم عليه السلام بعد التوبة اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلذلك أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلذلك أنت تسأليني من حيث الحكم الشرعي ومن حيث النصيحة، الحكم الشرعي لا كلام، هذا يزوج. النصيحة سارعي واستعجلي في قضية قبول مثل هذا الشاب. أم سعد من الأردن تقول نسيت في صلاة السنة أن أركع وأقول سبحان ربي العظيم، تذكرت عند السجود فقمت وركعت وقلت سمع الله لمن حمده وكملت الصلاة ونسيت أن أسجد للسهو، هل يجوز هذا؟ أختي أم سعد من الأردن بارك الله فيك، يعني ما دام أن المسألة في صلاة السنة أهون، في صلاة السنة أهون عموما. أنت تقولين نسيت الركوع وتذكرت في السجود، أحسنت لما قمت وجبت الركوع وبعدين كملت جبت السجود من جديد، لأن السجود الأول وقع في غير محله، السجود يأتي بعد الركوع دائما. نسيت أن تسجدي للسهو بعد الصلاة، أرجو الله تعالى أن يغفر لك، خاصة وأن الصلاة سنة وأيضا أتيت بالنقص، أتيت بالنقص، لكن مستقبلا إذا تذكرت سجود السهو تسجدين حتى ولو بعد وقت. ميعاد من السودان تقول يعني أسأل عن الحلف عند الغضب والدعاء، أفضل بعد أن أتم مثلا كل الصلوات المفروضة والسنة ولا ممكن؟ ميعاد من السودان كأن يعني خلطك الآن في هذا السؤال بين مسألتين، تقول تسألين عن الحلف عند الغضب والدعاء أفضل بعد أتم الصلوات أو لا؟ عموما أنا شرطي في البرنامج أنك تسألين سؤال واحد بس، لكن عموما ما دام أنني قرأت سأجيبك. الحلف عند الغضب إذا كان الغضب شديد بحيث أن يعني غبتي عن الوعي ما تذكرين إيش قلتي، هذا ما يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء لأن الغضب عندك شديد. أما إذا كان غضب تدركين فيه ما تقولين فإن عليك الكفارة إذا حنثتي. كيف إذا حنثتي؟ يعني إذا فعلتي المحلوف على تركه، وإذا تركت المحلوف على فعله تطعمين 10 مساكين. إذا كنت عاجزة تصومين 3 أيام، يعني ما عندك قدرة على إطعام 10 مساكين. بالنسبة للدعاء أخت الفاضلة، يعني الدعاء في الصلاة وليس بعد الصلاة، صلاة الفريضة، يعني الدعاء داخل الصلاة، عندك في الركوع دعاء واحد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، عندك في السجود أدعية كثيرة جدا، عندك دعاء قبل السلام، بعد السلام، سلام من الفريضة، الأذكار، ما في أدعية بعد الفريضة، يعني مباشرة، قصدي من سنن الصلاة. إذا انتهيت من الصلاة يعني أنت في يعني في الوقت المطلق الذي هو محل الدعاء. أما السنن أيضا السنن في الصلاة، فما في بعد السنن لا أذكار ولا أدعية، وإنما الدعاء يكون داخل الصلاة. بارك الله فيك. أبو أحمد من عمان يقول امرأة منذ فترة مضت حملت سفاحا وأجهضت جنينها وعمره في بطنها 3 أشهر، ماذا عليها الآن تجاه ربها؟ أبو أحمد من عمان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذه المرأة ارتكبت كبيرتان عظيمتان خطيرتان، الأولى الزنا والعياذ بالله، والزنا من كبائر الذنوب وقبائح الآثام، قد أوجب الله تعالى فيه حدا، والحد يعني يختلف باختلاف الزاني كونه محصن أو غير محصن، ولذلك وجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من الزنا، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه مع كثرة التوبة والاستغفار والحرص على الصدقة والحرص على مخالطة الصالحات وأيضا بر الوالدين وصلة الأرحام وشيء من الأعمال الصالحة خاصة المتعدية. أما الذنب الثاني العظيم فهو قتل هذه النسمة، هذا الجنين، فإجهاضه لا شك بأنه محرم ولا يجوز، وإذا كان قد نفخت فيه الروح فإن هذا يعني من المصائب العظيمة التي تكون قد قتلت نفسا يعني، وعليها الدية والكفارة، الدية والكفارة، والدية لا ترث منها شيء والكفارة. أما إذا كان لم ينفخ فيه الروح فليس عليها شيء إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء يذكرون بأن الذي تنفخ فيه الروح ما بلغ 120 يوما، 20 و100 هكذا يذكر العلماء، لكن قد يكون ينفخ فيه الروح قبل ذلك والله أعلم. عموما يعني هي لا شك بأن يعني السيئة تقول أختي أختي، فهي وقعت في الزنا والعياذ بالله ثم أجهضت، وهذا يعني يدل عليه قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبحان الله العظيم، فاحشة وساء سبيلا، شوفوا الآن النهاية كيف أنها أجهضت والعياذ بالله. عموما تخبرها بهذا، وإذا كان الجنين قد نفخ فعليها الدية والكفارة، تصوم شهرين متتابعين والدية، وطبعا الدية بالنسبة للحالة إذا تختلف إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة. أيضا مسألة إذا كان دون قبل نفخ الروح فليس عليه شيء إلا التوبة والاستغفار. أما المنسورية تقول هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام ولبس الجوارب والصلاة عندما أتوضأ، هل أخلع الجوارب أو أمسح من فوق الجوارب؟ أما المنسورية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوضوء بعد الاستحمام، إذا تقصدين الاستحمام للتنظف وللتبرد، نعم ما تصح الصلاة إلا بالوضوء، فغسل التبرد وغسل التنظف هذا ما يرفع الحدث، ما يرفع الحدث، لا بد من الوضوء بعده أو قبله أو أثناءه مثلا حتى ترفعين الحدث لتصلي. مسألة لبس الجوارب، إذا لبست الجوارب على طهارة ما في داعي خلعها إذا جيت تتوضين، وإنما تمسحين عليها مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة، وأيضا إذا جيت تصلين أيضا ما تخلعين الجوربين، إذا جيت وقت الصلاة تبقين الجوارب على قدميك أو في قدميك، بارك الله فيك. أم أميرة من السعودية تقول ما حكم من تدعي على إخوانها القاطعين للرحم؟ أم أميرة بارك الله فيك، بالنسبة لقاطع الرحم لا يحتاج أحد أن يدعو عليه، قاطع الرحم لا يحتاج أحد أن يدعو عليه، لأن الله تعالى لعنه، ولأن الله تعالى مقته، ولأنه متوعد بنزول بأس الله عليه، يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فما في داعي، يعني بعض الناس الآن شايل هم الدعاء على أرحام اللي قاطعين مثلا، الله عز وجل لعن هؤلاء وطردهم من رحمته، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. أمر الآخر، يعني أنا أتعجب من هؤلاء، المفروض تدعي لهم بالهداية، لأن هؤلاء إخوانها وهم الآن يعيشون تحت غضب الله ولعنة الله ومقت الله، يعني هي الآن تقول اللهم اهدهم يا رب، اللهم نجهم مما هم فيه، فمن الخطأ أن تقوم فتدعو عليهم. هي الآن هل تحب أن يدخل النار؟ ما تحب، ما أحد مسلم يحب أن الناس يدخلون النار، ولذلك تسأل الله لهم الهداية، فلعل دعوتها توافق ساعة يستجيب الله عز وجل لها فيهدي هؤلاء الإخوة والأخوات وهي الحمد لله يجمعها بهم ويجمعهم بها على خير. فلذلك قولي لها أو قولي لها أو قولي لنفسك إن كنت أنت قولي يعني قصدي بأن تكثرين من الدعاء للأرحام القاطعين. أم الدانة من السعودية تسأل تقول والدتي متوفية وأحيانا أشتري مستلزمات مدرسية للأطفال بنية الصدقة لها، هل هذا يحتسب لها صدقة جارية أو علم انتفع به؟ أختي أم الدانة من السعودية، رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. عندنا قاعدة يا أختي الفاضلة أن الصدقات هذه يجوز هبة ثوابها للأموات، فأنت اشتريت مثلا أشياء مدرسية، كتب أو أقلام أو دفاتر أو أوراق، وتصدقت بها على مجموعة من الطلاب سواء أيتام أو غير أيتام أو فقراء مثلا، ونويت أجرها للوالدة، نعم يصل الأجر للوالدة، لكن هل هو فعلا يعتبر من العلم الذي ينتفع به؟ لا، الجواب لا، هذا ليس من يعني العلم الذي ينتفع به، هذه صدقة مقطوعة بحيث أن تنتهي بانتهاء الاستفادة من هذه الكتب وهذه المستلزمات. محمد من موريتانيا يقول هل يجوز أصلي وأمامي إنسان نائم وليس بيننا حاجز؟ محمد من موريتانيا بارك الله فيك، الجواب نعم، من حيث الأصل يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه شخص نائم، لا حرج، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وبين يديه عائشة رضي الله عنها في جهة القبلة، في جهة القبلة كانت نائمة أو كانت تنام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته، فلذلك يجوز. لكن إذا كان الإنسان يعتقد بأن هذا النائم ربما تتكشف عورته أو ربما يعني يحدث شيء مثلا معين، فالأصل أنك لا تصلي إلا إذا ضاق عليك المكان، ضاق عليك المكان لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول هل جمعية الموظفين حلال؟ تقول نحن مجموعة من الموظفين نجمع كل نهاية كل شهر مبلغ وتستلمها واحدة من المشتركات. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، جمعية الموظفين جائزة ولله الحمد والمنة، جمعية الموظفين جائزة ولله الحمد والمنة، وهي ليست من القرض الذي جرى نفعا كما يفهم، لا، وإنما هي من التعاون على الخير، التعاون على الخير، فيجوز الطريقة اللي ذكرتيها جائزة ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من البحرين بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أنني أتلفظ بالبسملة عند الوضوء عند المغسلة في الحمام؟ أبو أحمد من البحرين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن سنن الوضوء التسمية وليس البسملة، التسمية هي قول بسم الله، والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تقول بسم الله. الأمر الثاني نعم يجوز يعني تقول التسمية في بداية الوضوء حتى لو كنت في الحمام، لأن الحمامات الآن ولله الحمد نظيفة، ويعني الأذى الذي يخرج يتصرف ولا يبقى، فتقول بسم الله عند بداية الوضوء حتى لو كنت في الحمام. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نلتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى لنكمل بقية الأسئلة والجواب عليها، والسلام عليكم ورحمة الله.